يعذبان ونحو ذلك مما يخوف به عباد الرحمن سبحانه وتعالى. فلا تكتفي بالدعاء لهما بعد موتهما، تنتظر حتى يموت ثم تبدأ تجتهد في الدعاء. وهما حيين، وهما حيان يجتهد لهما في الدعاء، وقل دوما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا رحمهم الله بذل لهم حينئذ أسباب الرحمة، أسباب الرحمة من الهداية لطلب العلم. ربما صاروا يسألوك إذا استجاب الله دعاءهم دعاءك فيهم، قال في الجنة رحمتي، والعلم يؤدي للجنة، فيصير بعد الدعاء واستجابة الله يطلبان العلم الصحيح. يقول تعرف أحد يعني عنده درس نسمعه؟ تقول الله أكبر، هداه الله كما هدى أمها أبي هريرة. أبو هريرة تسبب في الدعاء لأمي وهي حية، ليس بعد ما ماتت. أنا أعرف أن بعض البارين ينشغل في حياته بوصل والديه أحياء فقط، يبدأ يجتهد في الدعاء أول ما يموت، الله يرحمهم الله كذا. طيب في حياتهم لا يكاد يدعو لهم إلا قليلا، بخلاف ما فعل أبو هريرة. أبو هريرة دعا لأمه وهي حية فتسبب في إنقاذها من الخلود مليارات السنين في النار. الله يجزاه خير هذا الرجل البار الصحابي الجليل. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أدع لأم أبي هريرة أن يهديها الله للإسلام. نعم، وهذا يدل أن العبد الصالح قد يؤخر توفيقه لمصلحة. يعني أبو هريرة وين أول ما أسلم؟ 4 سنين صاحب النبي، أول ما أسلم ما قال يا رسول الله أدعو لأمي، وين؟ الله حكيم، ما تيسر له ذاك الوقت أن يقول. فتأخير الأمر من التوفيق للعبد حكمة، يجب أن تؤمن بأنها حكمة. والله حكيم علي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. الرجل أظنه أنه لو جسد قلبه طائر بإحساس ما وقع فيه لرأيته يعانق السحاب من شدة الفرح، طار قلبه فيما أعتقد. حريص على والدته أن تهتدي. فذهب يجري للبيت لعلم الصحابة أن دعية الرسول الأصل أنها مستجابة، إلا ما دل عليه الدليل، مثل صليت صلاة رغبة ورهبة، ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأجابني. فلا يمكن أمة محمد كل يصيبهم القحط كما أصاب الصومال فماتوا من الجوع قطعة من الصومال، أو لا يمكن، ولا يسلط عليهم عدو من يستحل بيضتهم كلهم. قد يسلط على فلسطين، قد يسلط على العراق، لكن المجموعة لا يمكن. قال: ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فلم يجبني الله الحكمة، هذا دل أن حكمة الله فوق حكمة كل أحد من خلقه مهما كان كمال عقله وذكائه وفهمه وكونه أفضل الخلق وهو الرسول، فكانت حكمة الله أعظم. فلم يجبه، هذا الذي يعلم أو الذي هو أحكم هو الله. فهذا الرسول دعا على حسن نية، لا يريد أن تذوق الأمة بعسى بعض، فالله لم يجب النبي في دعائه هذا. فقد يكون المصالح، نعم، عندما يذيق الجار بأس جاره بشكوى في المحكمة بستمه إلى آخره، إظهار اختبار العباد لبعضهم بعض. وذكر الله في القرآن أننا يعني سنبلو بعضكم ببعض لنرى أتصبرون أخبر الله بذلك. أتصبرون؟ ثاني ظهور العلم، يجي الولد يشتكي والده، يقول والد قال لي كذا وكذا في ولية في ولاية الأمر، وصار يسبني ويشتمني، فيأتي العالم ويكشف الشبهة فيقول هذا الذي ذكره لك والدك تراه دليله خاطئ أو عنده شبهة، فيبدأ الولد لأنه أصابه بأس والده يبحث عن العلم. فإذا بروز العلم عندما تذوق الأمة بعضها بأس بعض، بروز العلم مصلحة، مصلحة يظهر فيها العلم والحق. بغير التخاصم قد ما يظهر العلم في بعض الأحيان، التخاصم يظهر العلم، من معه حق، الأشياء تعرف بضدها وبضدها تتبين. إذن في حكم إن الله ما أجاب نبيون لا يذيق بأس الأمة بعض بأس بعض، في حكمة، انجلاء الحق، ابتلاء بعضهم ببعض، ليرى الله من صبر فيثيبه ومن كفر فلا يلقى فلا يلومن نفسه. فلا بد أن تصبر على البلاء يا أخي، إذا إنسان تعدى عليك أو تطاول عليك وأذاقك بأسه اعلم في حكمة من الله، تجاوب مع هذه الحكمة. أولا لا تصرف معه إلا بالعدل، إن الله يراك إذا إنسان جار عليك تجور عليه فتفعل كأهل الجاهلية، نعم، ألا لا يعدونا رجلا علينا فنجهل كما جهل الجاهلون، أو شيء مثل هذا، تجهل مثله ولا تخن من خانك. بعض الجهل ايش يسوي هو سوالك كذا، أنا بسوي له أيضا كذبة وبهتان عند القضاء وأفعل له، ما يجوز. لا تعالج الظلم بالظلم، يعالج الظلم بالعدل. فهذه من الحكمة العظيمة، من الحكم قد تكون. ففرح أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمه، فذهب يجري قلبه أو يسبق قلبه بدنه، بيشوف هذا الأم اللي أسلمت ويكحل عينه بالفرح برؤيتها ناطقة بالإسلام مصلية بعد الشرك الذي كانت فيه سنين مديدة. فلما جاء يدخل البيت قالت دونك، دخل بقلب الإيمان لا منعها إيش أن تنكشف عورتها لولدها، فإني أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إيه خلاص، ودعت ماضي الشرك بدعوة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهداها الله للإسلام. فهذا فيه أن لا تنسى الدعاء، يا أخي الوالديك هم أحياء، لعل الله يهديهم بدعائك في جوف الليل، تنتظر حتى يموتوا ويشتعل القبر عليهم نار ويبعدوا فترة وما تعرف يستجيب الله دعائك فيهم فينقذوا من النار ولا لا، ما تعرف. فإذا قبل أن يباغتوا بعذاب النار في قبر ويسترسلوا في المعصية أو البدعة، ادعوا لهم في حياتهم بالهداية. ولا شك أن الحقود لن يدعو لوالده، يعني في بعض الناس طبع حقد حتى على والده، ليش يكلمني قدام كذا والدي، ويقعد سنين حاقد على أبي، لن يدعو له لا شك. فاللي يطهر الإنسان قلبه من الحقد قاص على والده، ويذكر الإحسان ولا يذكر الإساءة، يقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا يحقد. نعم، يعني يجيني بعض الناس يكون والديهم كأنه خصم، يعني وده هذا الوالد أن يفتك به، وده وش يقول، وده أن يصيبه أذى بسبب ما فعله معه، لا خطأ هذا، ارحم كما رحم إبراهيم والده بأن قال سأستغفر لك ربي أدعي لك. فهذا إبراهيم يقول استغفر لك في حياته. إذن عندنا الآن مثالان على دعاء الوالدين في حياتهم، من؟ أبو هريرة، وعندك إبراهيم. إذن لا تنتظر حتى يموت والديك فتدعو له، يكون قد دخل النار ربما، لا يصلح، ادعو لهم في حياتهم يا أخي أكثر من الدعاء لهم، لعل الله يهديهم قبل مماتهم، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عنه. فمع الهداية يزداد الوالدين شرفا وطاعة وحسنات، من غير هداية كيف يفعل؟ تقاس رتبتهم في الآخرة إذا مات وهم غير مهدين. تعرف أنه ذكر ابن الشيخ عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام أن عبادة السلفي صاحب السنة تارك البدع يبارك له في الطاعة وفي الثواب أكثر مما يفعل بصاحب البدع إذا فعل عبادة. صاحب البدع لا يبارك له في العبادة إذا قام الليل 6 ساعات، لأن الله غير راضي عنه أصلا، كيف يبارك في أعماله صاحب البدعة بخلاف صاحب السنة، وخاصة الذي يطلب العلم. كان مرة معكم فيما يذكر في كتاب جامع بين الفضل لابن عبد البر، فطالب العلم قد يقع منه تقصير في بعض الأشياء، لكن الله عز وجل يتعامل معه بالحفظ والإمهال والإرشاد، لا كما يتعامل مع الذي أعرض عن طلب العلم عياذا بالله، والذي لا يحب الله عمله، الذي يزهد في العلم ويعرض عنه، الذي يقبل على العلم وإن قصر، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الرحمة لإقباله على العلم والاستعتاب ما لا يجعل للمعرض عن طلب العلم عياذا بالله. الزاهد في طلب العلم الذي لا يحترق قلبه إذا غاب عن مجالس العلم، فعلى المسلم حينئذ بعد الدعاء لوالديه أن يعمل معهم أفضل البر، أفضل البر تعليمهم بأسلوب طيب، إذا جلس معهم من طريق السائل: تدري يا والدي سمعت أحد المشايخ يقول إن كذا وكذا وكذا، كلام عام استفيدان منه في معنى لا إله إلا الله. أول شيء لا إله إلا الله، التوحيد، تعلم الوالدين التوحيد، تعلمهم صور من الشرك، شرك الخوف، شرك المحبة. قد يشرك بولدهم، يكون عنده ولد من أولاد الوالدين ذو جاه، فيميل قلب الوالدين له، هذا بس يسوي لي كل شيء، يعرف أمره ويعرف وزراءه ويعرف مساكين الوالدين، عندهم جهل أحيانا، فيضعف التوكل عندهم. تبين له ما ينفع إلا الله يا والدي. نعم، لو اجتمعت يعني الأمة على ينفعوك بشيء لا ينفعوك، أتلو عليهم آيات التوحيد، الربوبيات تحرك عندهم توحيد الإلهية، إن في خلق السماوات والأرض، أذكر لهم شيء، وهذا يحبونه الوالدين خاصة كبر في السن، قصص أو عظمة الله التي تجلى في بديع خلقه وصنعه، وأن النملة يعني تخزن طعامها في الجحر، ثم حتى لا يتفجر الجحر تلهم أنها تقص الحبة. نعم، وفي حبة ما ينفع معها قصة واحدة، أظن حبة الكزبرة ما أذكر، لابد من قصتين، فتميز الحبة دون الحبة، يبغى لها قصة ولا قصتين. فتنمي إيمانهم، هيا بنا نؤمن ساعة. نعم، فتقص عليهم أخبار البهائم، كيف الله جعل فيها قدرات سبحانه وتعالى، وأن يعني شوف هناك مثلا سمك يصيد الطائر، وطائر يصيد السمك، وكلا جعل الله له مقدرة على تمييز الطعم. فالحوت القاتل مثلا لونه أسود وأبيض، لا يمكن يطير ليأكل الطير، هذا أمثلة سوق لكم إياها يعني. ويعرف أن الطير يحب نوع من السمك أو الأسماك، فيخزن سمك طعم ما يأكله مع أنه يحتاجه، لكن ما يأكله، يقول أبا أكل ما هو ألذ وأشهى عندي، الطير هذا على الشاطئ ودي أكل، لو قفز عليه لطار الطير ما يأكل. كيف يقربه؟ يعرف أن هذا الطير يحب هذا النوع من السمك ويخزنه خيفيه، ثم يقترب الشاطئ يبسق السمكة، فإذا اقترب الطائر يأكلها أكلها، مش دليل. اعكس، طير يعرف طعم السمك، فيتجول في الغابة فيعرف نوع من الطعم يحبه السمك فيأخذه ويشيل سنارته معه والطعم معه ويمشي لين الشاطئ. أيضا ينفث بإيش؟ بالطعم على الشاطئ، ما يستطيع يصيد، ما عنده قدرة مثل الشاهين 400 كيلو متر في الساعة ينزل ويأخذ السمكة ويطلع، ما عنده القدرة دي، ولا عنده القدرة مثل البط أو اسمها الأوز ينقنص وينزل ويأخذ هذا، رقبته طويلة ويأتي مثل المطرقة السريعة يأخذ السمك، كل هذه القدرات ما يملكها. وأي شيء يصنع من ضعفه لابد السمك تأتي لين الشاطئ فيلتقمها، ما له إلا الطعم، يدور في الغابة الطعم المناسب لهالأسماك فيروح يجمعه فيقترب من الشاطئ فيبزقه أو فيقذفه. طبيعة الحال تجي الأسماك وينتظرها، يقعد صامت كذا حتى لا تخاف الأسماك، أول ما تقرب يعني أو إذا راح الطعم بعد يقول فما يستفيد منه، فيظل إما يجيب الطعم عشان يقربه أو يردف بآخر، فإذا اقترب السمك نهش ما شاء. كيف مرة أسماك تصيد الطير بالطعم ومرة الطير يصيد السمك بالطعم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وأعطى بعض الأسماك قدرة تصيد الطير وهو بالجو فتنقذف كمقذوف كالصاروخ، يعني يطير الطائر على مستوى البحر ثم تنطلق وتأخذ الطائر وتنزل، هذا اللي يرجم الطعم ما عنده هذا القدرة، ينفلت من أسفل الماء لأعلى الجو مسافة مثلين ثلاث لا أعلم فوق فيأخذ الطير وينزل يأكل في البحر، فقد رزق الطير والحوت في البحر سبحانه. اعكس، يري الله بقوة البصر أعطاها لبعض الطيور كنوع من الصقور أو إنها تبدأ تفتش في البحر، فإذا رأت سمكة تنقض عليها بسرعة هائلة فتنزل إلى القاع فتأخذها. هذا الأمر أنا أحب من طالب العلم إذا تكلم ما يتشبه بالعامة في كلامه، يتشبه بلغة يأخذ بلغة الصحابة العربية، بعض الناس يدرج كلمات يقولون العامة ويتكلم، يحاول أن يتكلم باللغة. وأرشدنا أمير المنطقة لإحياء اللغة العربية في مجالسنا وفي أمر بذلك وحث عليه. المقصود يعني مثلا ما أقول مثلا في حديثي عملية دخوله وظيفة، المهم تستعمل الألفاظ اللي يستعملون المشايخ، لا تستعمل الألفاظ التي اللي يستعملون أهل اللغة من الصحابة، لغة القرآن الجميلة. فالمقصود أنه دخوله وسط الماء وطيرانه سيعيق عن الطيران، ما هو الماء، ففي قوة زيتية في بدنه طاردة تطرد الماء ليتمكن بالريش أن يطير مرة أخرى. لو بقي من غير هذا وصار البدن مثل الصوف يسمى الماء ما طلع غرق، فيعطى قوة زيتية طاردة للمياه يستطيع أن يخرج بعد ما يلتقط السمك. هذا سمك طلع فوق واخذ، وهذا طير نزل من أعلى واخذ، سبحانك يا رب. فكيف تخشى الفقر والله رازق فقد رزق الطير والحوت في البحر سبحانه وتعالى. فمثل هذه الربوبيات تقوي إيمان الوالدين، اطرحها بين يديه. نعم، وقصص الأنبياء تقص عليهم قصة سليمان، تلخصها وتقصها. نعم، ولو بالعامية، لأنه ما بعث النبي إلا بلسان إيش قومي، إذا ما كان يفهمون اللغة كانت اللغة عندهم مثل الطلاسم مش سوي لابد. نعم، قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم وصبره، نعم، وكيف ولده يجادله، قصة نوح مع ابنه إلى آخره. المهم لا تجلس عند الوالدين ساكت لأن هذا يضجرهم. قال وقل لهما قولا كريما. فقال بعض الفقهاء الأصل عند الوالدين الكلام، تقص عليه سكوتك وخفض رأسك يشعرهم بالقلق وأنك عندك مصيبة، ما مصيبتك ما كذا، فيؤدي إلى قلقهم عليك. فقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، الذل من الرحمة. نعم، فما يتطاول في المجلس على والديه. ثم يحسن الجلوس عندهم، كما نقول للطالب إذا جلست حلقة العلم أحسن الجلوس. يذكر أن مالك قال له هارون الرشيد نادونا مالك في القصر عندنا يقرأ لنا بعض كتبه هذه. فقال مالك أنا ما أمشي إلى بيوت الناس وأقرأ عليهم العلم، من أراد العلم فالعلم عزيز فليأتنا إلى دارنا أو يأتي المسجد يسأل. فأعز العلم فأعزهم الله. فبلغ ذلك هارون الرشيد فجاءه يسعى فدخل داره وجلس جلسة الملوك متكئ عليه واتكأ كذا فيها. قال يلا حدثني يا مالك. قال حدثك حتى تجلس جلسة طالب العلم متواضع. نعم، فكان مالك متكئ، مالك المعلم، فيظهر عليه ما لا يظهر على الطالب من الاستراحة ونحوها. فجلس هارون الرشيد جلسة مالك متكئ على الجدار. فقال حتى تجد جلسة طالب العلم. يقول ابن حجر جلسة طالب العلم بين معلمه يعني كهيئة التشهد يكون، فهذا سيورث الطالب بركة العلم. أما إذا جلس جلسة متعالم فإن العلم لعله يتبخر من رأسه، ما في عزة ما في بركة في العلم. فهنا مالك لما قال هارون الرشيد اجلس جلسة طالب العلم حتى أحدثك، فجلس بين يديه متواضعا من غير اتكاء من غير مدرجلين. نعم، مثل ما يفعل جهلة الطلبة إلا ما يعرفون آداب الجلوس في حلقة العلم. قد أنكر العلامة الألباني على أشخاص حضروا مجلسه لا يحسنون الجلوس في حلقة العلم لأن طول حياتهم أصلا في غفلة الدنيا وكذا، وصار لهم شهرين سنة في العلم فما تعلموا بعد أدب الجلوس بين يدي الشيوخ، فيجلسوا جلسة تدل على أنهم غير عابئين يعني بالعلم عياذا بالله، وهذه فيها نزعة كبر لا شك. فالمقصود أنه جلس الإمام مالك، جلس هارون الرشيد بين يده هو ملك زمانه، هيئة أدب وتواضع. فحدثه فقال لاحظت هارون الرشيد ملك ذاك الزمان يقول لاحظت أن الإمام مالك لما بدأ يحدثني بعد أن أدبني وخلاني أجلس جلسة متواضع في حلقته علمني الأدب قبل الطلب، لاحظت أنه بورك لي في العلم اللي أخذته منه أكثر من سمى أناس كبار فطاحوا من الحديث. قال ما حد استفدت، كانوا يجاملوني أجلس كما أشاء ما يقولوا لي أجلس كذا. فحينئذ تبخر العلم لأنه ما أحسن الجلوس في حلقة المعلم، جلس أي جلسة يريدها ولا سأل كيف أجلس بين يدي المعلم. جبريل علمنا كيف نجلس بين يدي المعلم، كيف؟ قال فوضع فأسند ركبتيه ركبتيه، ما وضع إيه، ما جاب جبريل كرسي وقعد عليه كأنه معلم واتكى عليه، أو جاب لها التكاية وقعد عليه وما أدري جبريل كذا. قال يا رسول الله ما فعل جبريل؟ علمه كيف الأدب قبل الطلب، ما مد جبريل يديه أمام الرسول ويحدث الرسول أو صار متكئ أو راح على جدار يتكئ ويتحدث. كل هؤلاء سيجدون أثر عدم الأدب في طلب في عدم أدب المجلس فيما يستقر من معلومات في رؤوسهم، إلا المريض لا شك عنده عرق نساء عنده شيء هذا معذور لا شك، لكن كلامنا على المختار. يقول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الأبدان مهما فعل، فستجد الطالب الذي تأدب في حلقة العلم معلوماته وثباتها في رأسه وبركته أكثر من الذي لم يعبأ بالمعلم ولم يعبأ بالحلقة ولم يعبأ بعظمة العلم. فكذلك الوالدين وهم أولى. إذا جلست أمامهم لا تجلس جلسة الملوك، اجلس جلسة ليش؟ جلسة متواضع المتأدب بين يديهم. وإلا إذا رأيت أنهم يستريحون إذا أخذت راحتك لتتمدد وأنك تقعد، لا إيمان إذا كانوا يستريحون إلى ذلك، حتى تجد أنهم يقلقون إذا وجدوك في جلسة غير مرتاح، فأعطهم راحتهم على كل حال. فقص على الوالدين يا أخي، ولا تجلس عندهم ساكت، أخبار تقوي إيمانهم وتبين لهم أيام عادة الله مع من عصى من عباده، وقصص في الصبر، لأن الوالدين إذا كبرا تبدأ الأمراض، تعرفوا يعني الأمراض الذي عندنا في الخليج العربي قد لا تجدها في دول العالم الغربي مثلا، والسبب في ذلك أن لا يزال بعضنا لا كلنا عنده عادات سيئة في الأطعمة، فيأكل أكلا كثيرا ولا يمشي، فبالتالي إذا وصل سنه بعد 55 أو 60 والوالدين يصلون 70، فكثير منهم تجده يأتيه عدة أمراض، من جلطات، من مش اسمها لي، تصلب شرايين، من 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 إلى آخره. فحينئذ من برك بوالديك أن تضع لهم نظاما غذائيا، تبين لهم مضار تخليط في الطعام، فتعطيهم طعاما لذيذا لا يؤذيهم، لا تكثر معه فيه الدهون، ولا تكثر خاصة إذا كان الوالدين ما يحبون المشي ولا الرياضة مثلا، ما تعطيهم طعام فيه دهون، ما تعطيهم طعام كثير. أذكر نقل يعني لي أن ولد يبي بر أمه، فأتى بطبق كبير مليء بالرز واللحم، شوف البر هذا، وأمه تقريبا قعيدة ما تمشي في الرياضة، وظل يحش في معدة الأم المسكينة ويحش لين ذهبت المستشفى مصابة بشيء في القلب. هذا خطأ، نعم هذا بر خفي، يقول أسعدها أما الليلها بطنها، يا أخي هذا عقوق خفي. نعم، فإنك لما تأكلها وهي قاعدة في الفراش أعرف أنك تحسن عليها، لكن نيتك الطيبة، لكن عملك غير صواب، وين يروح الطعام؟ ما تسوي رياضة مساكينة ولا هي إلا، نعم كيف وين يروح الطعام؟ فلا بد من برهم، تضع لهم نظاما طيبا وتطعمهم قليل. يعني أحد إخواننا، أحد الأعمام لي، شاف أنه مضطر يسوي عملية تكميم للمعدة لكي يخف وزنه، فقال لي، وطبعا بعد فترة العملية يعني لأنه الإنسان له شهوة أحيانا ما يقدر يقاومها، انفكت العملية والضرر ودخل المستشفى 3 أيام إلى آخره. قال لي الطبيب أنا سأصنع لك العملية، وبعد هذه العملية لابد أن تدرك شيء، وقبل العملية، أنه يكفي ابن آدم من الطعام ما يشبه فنجان الشاي بس. فالعملية اللي مسوي لك إياها ستكون كذلك، ستأكل مقدار يعني مثلا السندويش الكامل تأكل ربعه أو نصفه ثم تحس بالشبع. لما قال هذه الكلمة بدأ لي أن بدل هذه العملية اللي لها لا شك مخاطر، كون أنه 80% نجح ولين 20% لدست أخبارهم أو ما برزت أخبارهم أنهم ناجوه، أنا أعرف أشخاص ما نجحوا وحصلت لهم مضاعفات عياذا بالله. طيب هل عملية النبي لعله أشار إليها في الحديث الذي خرج البخاري في صحيحه، قال من تصبح بسبع تمرات، قد يقال أن هذا التصبح وجبة، لأنه قال في حديث بضع لقيمات قمن صلبة، فلماذا لا تعتاد مثل هذا، تعتاد قلة كمية الطعام بدل قص الأمعاء للوالدين وهم يمارسون الرياضة، وزاد وزنهم مما يؤدي إلى سكتات قلبية أو أمراض شديدة عليهم، فحينئذ تعودهم على الأكل القليل. وطريقة التعويد على الأكل القليل أن تأمر خادمتهم، خادمة الوالدين، ألا تصنع لهم مع التدريج مع الأيام، يعني تبدأ تنقص من الكمية، تنقص حتى تصغر المعدة، مو فجأة يحسون بالجوع ويصيحون فجأة، يعني اليوم الأول تأخذ عشر قبضة وتشيلها من الطعام، الثاني 60 يوم، 20 يوم، 30 يوم. لأن وجدنا مثلا في 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 الطائرات يعطون كمية قليلة من الطعام، ويؤكد والمؤكد عرفا عندهم على أن الراكب لا يزيد، أن كل واحد له وجبة. إحساس الراكب بأنه ليس هناك مزيد يجعله يجعل القوة الباطنة تتفاعل ألا تطلب فتكتفي، ولا يعني إقناع. هذا الإقناع لو سوى الإنسان مع أهله وقال لهم لا تطبخوا لي لهذا الكمية فأعطوه، فضرت المزيد، فإحساسه أنه ما في شيء في القدر يخليه إيش، يقفل إحساس الجوع بعده كما حصل في الطائرة. إلا شخصية غريبة أنا أول مرة أشوفها، كان في رحلة بجانبي شخص يبدو أعرابي، فبعد ما أكل من صحن الطائرة أكل رفع الصحن أمام الناس غرفولي، هذا نادر، نعم، ويحسب فيه قدر هناك، إيه لأنه متعود في الخيام وكذا أن القدر ما شاء الله يشيل بعير وغرف، فقاس الطائرة بالخيام، فما إيه نعم لما أكل أكله يسيرة كذا، قال أكيد فيه يعني مو معقول هذا. فالمهم طلب يغرفوا له، ما في غرف هناك. المهم فإحساس الشخص أن هذا هو الشيء الذي طبخ له يتقفل، يقفل إحساس الطلب، هذا الموجود، الجود من الموجود. لكن لو وضع أمامه بحر متلاطم من الأطعمة فحينئذ يظل يأكل ويأكل ويأكل ويأكل، ما يقفل الإحساس، النفس تطلب، نعم النفس تطلب. أعطيك مثل، عندك فراشين، فراش وثير اعتدت عليه يجيك النوم فيه، وفراش حصير إذا نمت عليه تتألم، لما تيجي تنام على الحصير يجيك نوم؟ ها؟ ما يجيك. وش تطلب نفسك؟ الفراش الثاني، فيتحرك حينئذ عندك الإحساس بأنك إيش؟ ما يجيك أصلا النوم، لأن العاقل يقول لك روح للأحسن ما يقنعك. كذلك في الطعام، إذا صار خيار وهو مسألة تعرفون اغرفولي وحطيت هالقدر اللي كفي 30 لك أنت والزوجة 3 عيال، فحينئذ إحساسك بالوجود يجعلك تلذذ، تقول زيدوا زيدوا زيدوا. لكن لو ما قدم لك إلا هذا قدر صغير فار فيه الطعام خلص، شوف ترى ما في غيره، يبدأ الإحساس الباطن، القوة الباطنية تبدأ تغلق إيش، سبحان الله، تتفاعل تغلق الطلب، مع التعود ينتهي الأمر. فلا يزال الناس، كثير الناس هنا عنده عادات سيئة، يطبخ لأربعة ما يكفي 30 من الصحابة ويحس هذا إكرام. وذكرت لهم قصة الأخ هذا اللي في قلبه بر خير للوالدين وجاب صحن أرز مليء باللحم اللذيذ وكذا، وطبعا الوالدين بشر كل ما أخذوا يطلبوا، كل ما أخذوا يطلبوا، ما جاءت الساعة الثالثة إلا المستشفى، هذا بر. فلازم يثقف الابن ثقافة طبية اللي يسعف بها والديه، الثقافة الغذائية، الثقافة الصحية كما تسمى، حتى يكون بر والديه من الجانبين، الروحي بإسعادهم بالكلام الطيب، قصة الأنبياء ومآثرهم وصبرهم على الأولاد صغارا حتى ربوهم كبارا، حتى يربونهم هم كبار أيضا. والجانب البدني النصائح بطريقة غير مباشرة لطيفة، بأن تقدم لهم أطعمة لذيذة لكن قليلة تحتوي على الفوائد، لا تأتيهم بالبيبسي ولا تأتيهم بالشي يسمون ذا وتتعبهم. قال لي أحد أطباء المسالك البولية، وهو فحل من فحول الطب وأعرفه جيدا وبينه وبين اتصالات، فقال لي إن شربة واحدة من البيبسي تسبب نوع ضرر في الكلية، شربة واحدة، فيحتوي على مواد فتاكة، لذلك تجرى بالبيبسي البالوعات، فإنه يحرق الأشياء في الطريق، الشعر تمشي البالوعة حط في بيبسي بسوي في الأمعاء، أعوذ بالله. أي نعم، ومع ذلك لا يزال البعض متلذذا، جيب بيبسي ويشيله مثل السطل، خاصة في هذه وش اسمها هذه المحلات المغلقة، اي يحطون لك مثل السطل كذا، ما ادري هذا غزو ولا وش، اعوذ بالله، كذا سطل ويظل يشرب فيه، يشرب كله ملاء سكر. قال لي احد علماء الرياضة، قال لي ان هذا السكر اللي يسمونه ابيض اذا دخل جسم الوالدين يعني او جسم الشخص يبي له 6 ساعات رياضة حتى يخرج جزء بسيط منه، الباقي يبقى صلى الله عليه مع تفاعلاته مع أضراره، فالعاقل لا يمكن يدخل بدنه، فيكون سبب بعد سنين في إهلاكه بأمراض مزمنة لا يستطيع دفعها. فهذا الباب والديه يعرف شيء من هذه الثقافة لينقذ والديه من أمراض مستعصية تؤلمهم، ويكون هو السبب أن يعطيهم كل ما يشتهي، بل يثقفهم في الطب ويذكر لهم أن أكل المطاعم في الغالب سيء، لأن هذا الزيت يمر على آلاف الوجبات ليكسبوا، مو معقول يغيرون الزيت كل شوي، إضافة أنه مو طبيعي، فحينئذ مع كثرة هذا تسبب سرطانات في المعدة، فيحتاج الواحد بعد ترك الثقافة الطبية مع والديه ويجيب لهم كل شوي من هالزيوت اللي في المطاعم سنين وهي عارجه من السرطان، ويترك عمله ويدف والديه في المستشفيات ويدف، هذا أجر صحيح فيها، لكن وزر من جهة يخاف الوزر من جهة إنه ما اعتنى بأطعمة والديه حتى أصابهم هذه الأمراض اللي حذر منها الأطباء أن تصيب الشخص إذا ما أحسن الثقافة الصحية مع والديه. وهذا المعنى الذي يقوله نسي منسي ولا لا في بر والديه، نعم بل أكثر، يعطي والديه ما يشتهوا ويتسبب في أمراض مزمنة لهم، نعم، ثم بعد ذلك يختبط في نفس النبار بهم، نام معهم في المستشفى إلى آخره. طب أنت ليش ما انتبهت لهم من أول حتى وصلوا إلى هذه الحال؟ أعوذ بالله، نعم، حتى وصلوا إلى هذا الحال. يجيب قال كل يوم الله يبارك له يجيب لوالديه مقادم وكبدة وقلقل ومدري شلون لين تسددت شارينهم، هذا بعار، هذا ما يصلح يا أخي الكلام هذا، نعم، كل يوم كل يوم إلى آخره. ولا بد كل إنسان مثقف في هذا الباب، نعم، حتى يعتني بصحة والديه حتى لا يتسبب في أمراض عصيبة عليهم يتحمل وزرها ربما وهو يعلم ذلك، وأخفى في زعمه لشهوة والديه الشهوة الحقيقية للوالدين والسعادة الحقيقية أن يكون أصحاء متعافين ولو لم يأكلوا كل ما يشتهوا. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ببر الوالدين على الوجه الذي يحبه ويرضاه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وسندي في ذلك قول النبي لقيمات يقمن صلبه، فمن برر والديه يطبق معهم السنة أول شيء في كلامه معهم في طعامه معهم في لقائه بهم، السنة الواردة كما قال أبو هريرة لا تمشي أمام والدك، خلي والدك يمشي وأنت وراه، ما تخلي والدك أنت تمشي قدامك العسكري يعني قصدي كالملوك، هو والدك يمشي أمامك وأنت خلفه، نعم، لأنه إذا مشيت قدامه يصير هو كالحارس كالخادم لك، لكن أنت قدامه هو ورا يشوف ما تحتاج تتعثر يمسكك لكن كنت وراه كيف تعرف يا ولد؟ والدك وراك طاح شيء ما تعرف. فقال أبو هريرة: لابد أن يتقدم بين يديك والدك. ثم أن الله النبي قال في الفرق بين الوالدين: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لابد أن تتفاعل مع هذا الحديث فيكون تفعل لوالدتك من العناية أكثر ما تفعل مع الوالد، لأنه قال أمك ثم أمك، يعني إن قدر أنهما انفصلا تجلس مع والدتك 3 ساعات مع والدك، وعندك 4 ساعات فضاء، ساعة مع والدك، 3 مع إيش؟ أي نعم، هذا مثال. نعم هذا مثال. جرت العادة في العمارة مثلا تمسك يد والدتك إذا نزلت من السيارة وتوديها إلى الباب، ممكن تقول مدام والد نشيط أو كذا وديه لين الأسانسير. المهم يبان الفرق في حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك 3 ثم أبوك، لأن الفضل الوالدة من جهة حملته وهنا وضعته وهنا، نعم حملته كرها وضع إلى آخره، هذا يجعلك تزيد في برها 3 أضعاف من الأب، 3 أضعاف الأب. اليوم الشيطان يجعل الإنسان يخل بهذا المعنى، فقد جاء في حديث ضعيف أراه رأي العين، مع أنه ضعيف الحديث معناه، قال سيأتي زمان على الناس يبر صديقه يعني أكثر من والده، وكذلك ينسحب تجده، تبر المرأة صديقتها وتكلمها بإحسان وتتحمل منها الأذى ما لا تحمل زوجها، فحينئذ هذا اختلال في آخر الزمان سيكون. من ذلك أنك تجد إذا اتصل عليه صاحبه فلان أهلا وتعال ويعشيه ويحترمه، صاحبي يقول لك نعم، ويقدم على إيش؟ إيه على والده، نسأل الله العافية، ولا يحتفي بوالده ولا يعطيه مثل الكلام اللي يسليه مع صاحبه. إذا قبل والده إيه؟ يلا الوالد يطلع منه الكلام يغرف غرف، كيف حالك؟ طيب شباب الحمد لله، ويجي مع صاحبه خذ من هالسواليف ما شاء الله، إيه والبشاشة والطعام والعصيرات، يقول فلان هذا صاحبي، صاحبي يا أهبل، هذا والدك تقدم أضعاف على صاحبك، هذا وش سوى لك صاحبك؟ إيه هذا حظ من الدنيا، ليه؟ من هذا الاحتفاء كله يقول يسليني إذا جلست معه، لكن الوالد أجر ضعيف والنفس تطمع في الشيء العاجل، يقول إيش يسوي مع الوالد؟ ما يسليني مثل هذا. نعم، ففيه زاوية خبيثة بالنفس تطلب مثل هذا التقديم، وهو التسلية والانفعال بذلك مع الصاحب أكثر من إيش؟ من الوالدين، ليس حبا في الله، وكان حب في الله لقدم الوالدين لأن محبتهم أولى، لكن حب للتسلية وكذا، فتجده يحتفي بصاحبه أكثر من إيش؟ من والده. نعم، وإن شاء الله لا سيزال الكلام متصلا غدا عن الوالدين، لعلنا نختم لعلنا الكلام عليهم في الغد، الغد جمعة، إذن يوم السبت، وننتقل الآن للدراسة من مسند الإمام أحمد.